بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على نبينا سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه ينبغي البحث في حدود ما يستفاد من الشريعة من أدلة العقود والمعاملات، من حرية الإرادة وحرية التعاقد في الفقه الإسلامي، وما جعل الإرادة من السلطان في مجال المعاملات. يمكن أن نذكر تحت هذا المبدأ، تحت هذا العنوان، ثلاثة مبادئ ترتبط بسلطان الإرادة أو حرية الإرادة في العقود. المبدأ الأول مبدأ رضائية العقود، والمبدأ الثاني مبدأ حرية التعاقد بمعنى إطالة الصحة في العقود، والمبدأ الثالث مبدأ نفوذ العقد أو إصالة اللزوم في العقد. وهذه المبادئ الثلاثة لا بد من التعرض إليها وإثبات كل منها وحدود ما يثبت من الأدلة في كل واحدة من هذه العناوين أو المبادئ الثلاثة. أما المبدأ الأول مبدأ رضائية العقد، نقصد بهذا المبدأ أن العقود في الفقه الإسلامي لا تصح من دون إرادة وقصد جدي، إرادة حرة ورضا من قبل المتعاقدين. وهذا المبدأ يشتمل بحسب الدقة على مطلبين: المطلب الأول اشتراط القصد والإرادة الجدية في انعقاد العقود، والمطلب الثاني اشتراط الرضا وطيب النفس في قبال الإكراه في صحة العقد. وسوف يظهر أن المطلب الثاني غير المطلب الأول. المطلب الأول قد يعبر عنه في فقهنا وفي كلمات فقهائنا بقاعدة تبعية العقود للقصود، حيث أننا نجد أن الفقهاء في كثير من الموارد حينما يريدون أن يدعوا بطلان عقدين مثلا يقولون ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، أو نحو ذلك من التعبيرات، أو قاعدة أن العقود تابعة للقصود، ويتمسكون بهذه القاعدة في مجالات عديدة من فقه المعاملات. هذه القاعدة أحد معانيها والمعنى المعروف لها هو هذا المطلب الأول الذي أشرنا إليه، وهو أن العقد يشترط فيه الإرادة الجدية والقصد الجدي لمضمون العقد. فإذا لم يكن هناك قصد نحو مضمونين في مورد معين لا ينعقد ذاك العقد ولا يصح. فالمراد من هذا البحث، من هذه التبعية، إنما هو التبعية في عالم الثبوت، يعني ثبوتا لو لم يكن هناك قصد جدي وإرادة نحو مضمون المعاملي لا يقع. وأما هذا لا ينافي أنه في مقام الإثبات يؤخذ في مقام الكشف عن الإرادة الجدية، يؤخذ بظاهر الحال أو بظاهر اللفظ، فيكون الظاهر حجة في إثبات أن هذا له قصد وله إرادة لما أنشأه ظاهرا في المورد الذي لا علم ولا قرينة قطعية على عدم القصد. فهذه التبعية تبعية ثبوتية وليست تبعية إثباتية. في مقام الإثبات في موارد الشك وعدم العلم بأنه هل كان مريدا أو لم يكن مريدا، يكون ظاهر اللفظ أو ظاهر الحال، ظاهر الإنشاء، ظاهر الكلام حجة. في مقام الكشف عن القاصد، فالقصد الجدي في مقام الإثبات يثبت بالظاهر أو وإن شئتم قلتم أن الإرادة الجدية والإرادة الباطنية يمكن استكشافها بالإرادة الظاهرية أو بالإنشاء الظاهري بظاهر اللفظ ظاهر الإنشاء. في مقام الإثبات يكون ظاهر الإنشاء كاشفا عن الإرادة الجدية والإرادة الباطنية، وإنما يراد بهذه التبعية أنه ثبوتا إذا لم يكن في مورد إرادة، فإن استكشفنا ذلك من قرينة قطعية علمنا أنه كان غير جدي، كان هازلا، كان نائما، كان غافلا، كان قاصدا للمعنى الآخر لا لهذا المعنى، حينئذ هناك يقال أنه لا ينعقد هذا العقد حتى لو كان قد استخدم الإنشاء وكان لفظه بحسب ظاهر لفظه قد أنشأ ذاك المضمون، من حيث لم يكن هناك قصد وإرادة جدية إذن فلا يكون هناك عقد. وهذه الشرطية دليلها إنما هو دليلها ثابت على مقتضى القاعدة، وهو أنه من دون إرادة جدية وقصد نحو المضمون المعاملي لا يكون هناك عقد أصلا، لأننا فسرنا في البحث السابق في تعريف العقد وشرح حقيقته قلنا أن العقد حقيقته هو الالتزام والتعهد المربوط بالتزام آخر مثلا أو بأمر آخر، ويكون متوقفا على أمرين فيما سبق، على الإرادة الباطنة وعلى إنشاء ذلك بمبرز مثلا أو بأداة من أدوات الإنشاء. فالعقد إذا كان حقيقته الالتزام والتعهد إذن فهو فعل نفساني يستخدم في مقام تحققه الإنشاء أو الإبراز، فلا بد من هذا الفعل النفساني الذي هو عبارة أخرى عن القصد والإرادة، فمن دون إرادة وقصد لا يعقل التزام أصلا، وإن كان هناك لفظ مبرز له إذا لم يكن هناك قصد جدي إذن فلا التزام ولا تعهد، لأن الالتزام والتعهد من الأمور التي من أفعال النفس لا محالة، فيحتاج إلى قصد ويحتاج إلى إرادة، بل حقيقتها الإرادة وحقيقة الالتزام بغض النظر عن الجانب الإبراز والإنشاء إنما هو الإرادة القلبية والنفسانية. إذن فلا بد من قصد ولا بد من إرادة، من دون إرادة وقصد لا يتحقق عنوان العقد، لأنه لا يتحقق ذلك الفعل المسمى بالالتزام أو المسمى بالتعهد. ومن هنا تكون هذه الشرطية شرطية في انعقاد العقد، من دون إرادة ومن دون قصد للمضمون المعاملي لا يكون هناك عقد، لا ينعقد عقد، لا أنه ينعقد باطلا. إذن فالقصد والإرادة نحو أصل التعاقد ومضمون العقد مقوم لمفهوم العقد، من دونه لا عقد. وبهذا يظهر أنه لا نحتاج في مقام إثبات هذا المطلب الأول إلى التمسك بالإجماع مثلا وكلمات الفقهاء التي مثلا تكون متفقة تقريبا أنه لا بد من قصدين، وأنه إذا لم يكن قصد ما لم يقصد لا يقع خارجا، أو بإصالة الفساد مثلا أننا نشك في الصحة من دون إرادتين فنجري إصالة الفساد، أو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي المعروف الأعمال بالنيات، مثل هذه الاستدلالات نحن في غنى عنها حينئذ في المقام، مضافا إلى أن هذه الاستدلالات غير تامة كما لا يخفى على المتأمل فيها. التمسك بالإجماع في مثل هذه المسألة في غير محله، إصالة الفساد أيضا الأصل بالعقود الصحة للفساد إذا فرض إحراز موضوع العقد وتحقق موضوع العقد خارجا، الأعمال بالنيات أيضا أجنبية عن مسألة الصحة والفساد في باب المعاملات ناظرة إلى الثواب وقبول الأعمال وترتب الآثار الأخروية والفساد.
المرجوة من الطاعات والعبادات. إذن الصحيح هو ما تقدم في وجه شرطية القصد والإرادة الجدية لانعقاد العقد. إذن فأصل هذه الشرطية أو أصل هذا المطلب الأول لا ينبغي البحث فيه، وإنما الذي جدير بالبحث إنما هو البحث في حدود هذه التبعية. هذه التبعية بأي حد تكون؟ هل تكون التبعية تبعية العقود بالقصود محدودة بحد، أو في كل خصوصيات العقد وكل آثار العقد لا بد من قصد وإرادة؟ فإذا لم يكن قصد وإرادة إذن فلا يترتب ذلك الأثر أيضا. لا ينبغي الشك في أن التبعية ثابتة بلحاظ ما هو من أركان العقد. وسوف يأتي في بحث قادم تحديد أركان العقد في المتعاقدين وفي العوضين إذا كان العقد من عقود المعاوضة. فيما يرجع إلى أركان العقد المتعاقدين أو العوضين أو نفس الإيجاب والقبول الإنشاء ونحو ذلك، هذه الخصوصيات التي سوف يأتي بيان أنها من دونها لا يكون عقد. في هذه الخصوصيات لا إشكال في أن العقود تابعة للقصود، قانون التبعية تامة. فمثلا لو أن المنشئ كان يريد إنشاء إجارة مثلا، لكنه قال خطأ أو غفلة قال بعت بدل آجرت، هنا لا يقع، لا يتحقق البيع، لأنه كان يريد أن ينشئ مضمون الإجارة، فما وقع ما قصده لم ينشئ على وفقه الإنشاء، وما أنشأه وهو البيع لم يكن قاصدا له، أو قصد البيع لعمر باعه لعام، وإذا الذي أنشأ الذي قبل إنما هو زيد لا يكون عمرا، هنا أيضا هكذا لا يكون بحسب الحقيقة العقد البيع متحققا. باع هذا الكتاب ذاك قبل الكتاب الآخر، هنا لا يكون بحسب الحقيقة العقد. في مثل هذه الخصوصيات إذا تخلفت الإرادة والقصد الجدي لا يكون العقد متحققا، فإن العقود تابعة للقصود فيما هو من أركانه من دون إشكال. لا بد من قصد وإرادة نحو ما يراد إيقاعه خارجا، فإذا كان هذا الشيء الذي أنشأه غير الشيء الذي أريد إيقاعه، والشيء الذي يراد إيقاعه تحققه لم يكن مقصودا للمنشئ أو للقابل لا يتحقق. إذا كان ذلك من أركان العقد من الأمور التي تكون مقومة للعقد، من دونه لا يكون العقد عقدا. فبهذا المقدار لا ينبغي الإشكال في أنه الإرادة والقصد الجدي شرط، ومن دونه لا يكون هناك عقد. كما لا إشكال في عدم التبعية في أحكام العقد، بمعنى أن الأحكام العقلائية أو الشرعية المترتبة قانونا على العقد بعد الانعقاد لا يشترط في ترتبها القصد من قبل المتعاقدين والإرادة نحو ترتبها. مثلا العقد الذي يكون جائزا، الجواز واللزوم ووجوب التسليم ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على العقد بعد الانعقاد، مثل هذه الأحكام ليست تابعة للقصد والإرادة، بمعنى أنه لا يشترط أن يقصد العاقد حين العقد الجواز، فلو قصد اللزوم أو الجواز أو التسليم ونحو ذلك من الأمور، فلو لم يكن قاصدا للتسليم وأنشأ البيع يتحقق البيع، يجب عليه التسليم. لو لم يكن قاصدا للزوم قاصدا للجواز وأنشأ البيع يكون البيع لازما، اللزوم يترتب لا محالة، وهكذا في الهباء الجواز يترتب إذا كانت الهبة لغير مثلا ذي رحم. فأحكام العقد ليست تابعة للقصود جزما، نفس العقد أركان العقد تابعة من دون القصد والإرادة الجدية نحو أركان العقد لا يتحقق عقده ولا ينعقد ذلك العقد. وهنا الذي يجب يجري الفقهاء قاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لو كان هناك خطأ في مقام الإنشاء. هاتان القضيتان لا شك فيهما أنه بلحاظ الأركان التبعية ثابتة لأنه من دون ذلك لا عقد، لأن ركن العقد حينما ينتلم ينتلم العقد. بلحاظ الأحكام القانونية المترتبة على العقد لا تبعية، لأن الأحكام ليست مربوطة بانعقاد العقد، ليست قوام العقد، فإذا لم تكن قوام العقد فلا يكون قصدها أو عدم قصدها مؤثرا في انعقاد العقد. نعم هناك بحث في أنه هل يمكن من خلال الشرط أن يقصد أحد المتعاقدين، أن يتفق المتعاقدان من خلال شرط على مطلب على خلاف أحد تلك الأحكام المترتبة من قبيل شرط الخيار، هل يجوز أن المتعاقدان أن يشترط الخيار فيرفع اللزوم بشرط الخيار، أن يشترط عدم التسليم مثلا مطلقا أو إلى زمانين؟ هناك بحث آخر سوف يأتي حول أن الشرط الذي يشترطه العاقد هذا أيضا سوف يدخل في مسألة حرية التعاقد، المبدأ الثاني وهو حرية التعاقد وإصالة الصحة العقود والشروط الظنية. هل يمكن بالشرط أن يريد المتعاقدان تغيير حكم من أحكام العقد؟ فهل أعطيت هذه الحرية؟ هذا يدخل في المبدأ الثاني من المبادئ الثلاثة التي أشرنا إليها في بداية الحديث. هل يمكن للمتعاقدين أن يرفع أحد آثار العقد بالشرط بإرادتهما فيشترط مثلا عدم اللزوم أو يشترط مثلا عدم التسليم أو يشترط أي شرط من الشروط؟ هذا سوف يأتي فيه تفصيل بين شروط وشروط. بعض الشروط لم يعطه للعقد للعاقد لم يعط الشارع حق جعل تلك الشروط لكونها مثلا منافية مع مقتضى العقد فتكون مناقضة مع العقد أو منافية مع حكم الشارع تكون محللة للحرام ونحو ذلك. وهناك بعض الشروط التي يمكن بعض الأحكام التي يمكن بالشرط تغييرها أو رفعها تحديدها مثلا تقييدها على تفصيل يأتي في المبدأ الثاني حين التعرض لإصالة الصحة في العقود أو مبدأ حرية التعاقد. إلا أنه لو لم يشترط شرطا من هذا القبيل المتعاقدان الحكم يترتب، حكم أحكام العقود تترتب وليست مشروط ترتبها ليس مشروطا بقصد المتعاقدين، قصد وإرادة المتعاقدين لها بخلاف مضمون العقد نفسه. فإن بالنسبة لما يرجع إلى أركان العقد لا بد من القصد والإرادة، من دون إرادة لها لا ينعقد العقد ولا يتحقق، لكن أحكام العقد تترتب ولو لم يكن هناك إرادة نحوها، وإنما يمكن تغييرها بالإرادة تحديدها تقييدها مثلا بالإرادة من خلال الشرط في ضمن التعاقد. بقي أنه هنا أركان العقد أحكام العقد بقي شيء ثالث لا بد من البحث في، أن الإرادة هل تكون شرطا فيها أو لا، قاعدة التبعية وشرطية الإرادة والقصد هل تكون ثابتة فيها أو لا، وهي التي نسميها بشروط العقد أو الأوصاف، الشروط والأوصاف التي قد تكون في العوضين أو في موضوع العقد ما ينشأ عليه العقد. إذا كان هنالك بعض الشروط والخصوصيات التي هي لا تكون مقومة للعقد، ليست أصل العوضين وإنما شرط كان في ضمن العقد، أو بعض الأوصاف اشترى مثلا قاصدا أن يشتري المبيع الصحيح فخرج معيبا، اشترى واشترط أن يكون بالسعر مثلا السوقي فخرج مغبونا، تخلفت هذه الخصوصيات التي قد تسمى بالشروط وقد تكون من قبيل الشروط وقد تكون من قبيل الأوصاف. اشترى على العبد لكي على أساس أنه كاتب، فخرج جاهل أمي لا يعرف الكتابة والقراءة، فكانت إرادته إرادة مثلا المشتري أن شراء وقبول تملك العبد الذي يكون كاتبا بوصف الكتابة، فتخلف لم يكن كاتبا. هنا هل تنطبق قاعدة التبعية؟ هل نقول أيضا ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، هذا الإنسان لم يكن مريدا لشراء عبد جاهل، عبد أمي، اشترى عبدا يعرف الكتابة والقراءة، فتكون أيضا قاعدة التبعية هنا ثابتة، إذن فيكون العقد باطلا غير منعقد، أو أنه هنا لا يكون تكون قاعدة التبعية منطبقة. هنا الصحيح أن قاعدة التبعية في هذا الموضوع الثالث أيضا ليست منطبقة، يعني موضوع الشروط والأوصاف التي هي بحسب الحقيقة خارج عن أركان العقد، هذه أوصاف في أحد الأركان أو شروط ضمن العقد، مثل هذه الشروط تخلفها لا يوجب بطلان العقد ولا يوجب عدم انعقاد العقد، لأن الأركان ما دام الركن متحقق فالعقد منعقد. نعم تخلفها يوجب الخيار، تخلف الشروط وتخلف الأوصاف هذا يوجب الخيار ولا يستوجب بطلان أصل العقد، وإنما يستوجب الخيار بتحليل على أساس بيان مذكور في بحث الخيارات. هناك في بحث الخيارات يقال أن هذه الشروط أو الأوصاف بحسب الحقيقة تخلفها يوجب أن العاقد يستطيع أن يسترجع التزامه الذي أشرنا فيما سبق إلى أن العقد فيه التزام بذلك المضمون، يوجب حق استرجاع الالتزام وبالتالي حق الفسخ لهذا الإنسان من دون أن يرجع إلى إبطال أصل العقد، لأن العقد أركانه ومقوماته التي لا تتعقل إلا بها هذه المقومات تامة ومتحققة بحسب الفاق، فإذا كان متحققا كانت محفوظة، إذن فالعقد متحقق ومنطبق فلا يكون هناك محذور في أصل الانعقاد، أصل الانعقاد ثابت، وإنما هذه الخصوصيات تخلفها يوجب الخيار على أساس أن الالتزام مشروط بها مثلا، أو على أن الإنسان على أن العاقد العرفي كأنه ربط التزامه بهذه بوجود هذه الشروط ووجودها أو هذه الأوصاف، حينما تتخلف الأوصاف أو الشروط يسترجع التزامه، أو على أساس تعبد. هناك بحث في أن تخلف الشرط أو تخلف الوصف استتباعه للخيار لحق الخيار هل يكون على أساس التعبد أو يكون على أساس أمر وقلائي، وعلى أساس هذا الخيار هل هو وإن شئتم قلتم هذا الخيار هل هو خيار حقي أو خيار حكمي. المرزا هناك يختار أن هذا الخيار الثابت في موارد تخلف الصوات وتخلف الشارط خيار حقي، إنما يكون بما هو المشروط في ضمن العقد من قبل المتعاقدين نوعا وارتكازا عند العقلاء، فإنهم يربطون ويملكون التزامهم بمضمون العقد للآخر مشروطا بهذا الشارط أو بذلك الواسط، حينما يتخلف يسترجع ويمتلك من جديد التزامه ويسترجع التزامه فيكون له حق الفسخ لا محالة، وبهذا يكون هذا الحق هذا الخيار خيارا حقيا وجوازا حقيا في قبال بعض آخر من الفقهاء الذين قالوا أن هذا من باب التعبد مثلا الشرعي، باب الأدلة الدالة على أنه هناك حق الخيار لموارد تخلف الواسط أو لموارد كالعيب والقيمة السوقية العادلة ونحو ذلك من الأمور، أو تخلف الشارط فيما إذا باعه واشترط عليه أن يخيط له ثوبه أو أن يكتب له البقالة الفلاني فلم يكتب يكون له حق الفسخ. هناك بحث بين الفقهاء في أن هذا الخيار الذي سوف يكون في موارد تخلف الوصف وتخلف الشرع هل يكون خيارا وجوازا حكميا أو جوازا حقيا، والصحيح في ذاك البحث الذي محله وموضوعه بحث الخيارات لا هنا أن الجواز جواز حقي كما حلله المرزا قدس سره وذكر في تحليله بيانا فنيا وجيدا ومطابقا مع الارتكاز العقلائي والعرفي. ثم ينبغي أن نميز بين شيئين، بين تخلف الشرط أو الوصف وبين عدم التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشرط أو الوصف، فإنه قد وقع خلط لدى بعض الأعلام بين مسألتين، بين مسألة تخلف الشرط أو الوصف الذي لا يوجب بطلان العقد، وإنما لأن العقد منعقد وأركانه متحقق متحققة، وبين عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، بين إرادة الموجب، إرادة المتعاقدين الموجب والقابل في الشرط أو الوصف، كما إذا قال البائع بعتك هذا الكتاب على شرط أن تخيط لي ثوبي، فقال المشتري قبلت هذا الكتاب بلا هذا الشرط. هنا هذا ليس بابه باب تخلف الشرط، هذا بابه باب عدم التطابق بين الإيجاب والقبول بلحاظ الشرط، فإن الموجب قد باع مشروطا بشرطين، أنشأ التمليك مشروطا بشرطين، عقد العقد مشروطا بشرطين، والقابل قبل العقد بلا ذلك الشرط، من دون ذلك الشرط. وكذلك في الوصف، قال مثلا بعتك هذا العقد بلا شرط أن يكون كاتبا، لكن قال قبلت بشرط أن يكون كاتبا، في الوصف أيضا هذا معقول. ذكر بعض الأعلام أن هذا يكون بابه باب تخلف الشرط وباب تخلف الوصف، وحيث أننا نختار في مبحث تخلف الشرط والوصف أن تخلف الشرط والوصف لا يكون موجبا للبطلان وعدم انعقاد العقد، ينعقد العقد قادر أم له الخيار، فهنا أيضا نقول أنه ينعقد العقد، فحينما يقول بعتك بشرط كذا ذاك قال قبلت بلا هذا الشرط، العقد صحيح قادر أم يكون له الخيار، لذاك الشخص الآخر يكون له خيار الحق الفاسخ أن يفسخ المعاملة. هذا الخلط في غير محله، وسوف يأتي بيان الوجه في أنه هذا الخلط في غير محله.